فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
أما أصول المالكية فإن الأهمية المكان حمده وكفى وسلم العبادين الذين اصطفى الأشياء من النبي مصطفى سلام على عبادي الذين اصطفى لا شيء من النبي مصطفى والأمين لا شيء من النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام ما زلنا مع أصول المالكية. ومن أصول المالكية من الأهمية المكان أنا قلنا الأصل هو الأصل الأول هو القرآن. والقرآن طبعا أصل عند جميع الطوائف لكن لا تتعجب أن ترى مع أن الأصل متفق عليه سترى الاختلافات في المسائل الفرعية الفقهية والثمرة. هذه اختلافات عظيمة جدا تجعلنا نتحير ما دام الأصل واحدا فلما الاختلافات. قلنا هناك قوالب فهم مختلفة. قوالب الفهم المختلفة هي التي تؤثر تأثيرا بالغا على الأثر وعلى مسألة المسائل الفقهية التي يمكن أن يعني تكون مختلف فيها بين العلماء. احنا قلنا من القرآن الأصل الثاني هو القرآن أو الأصل الأول هو القرآن. قوالب الفهم هنا عندنا النص والظاهر والمؤول ويكون بذلك يدخل تحته كثير من المسائل وفيها فحوى الخطاب اللي هو قياس الأولى وتأثير ذلك عند المالكية في الأرض بمفهوم مساوي ومفهوم موافقة ومفهوم ولاح الخطاب على ذلك دليل الخطاب ومفهوم مخالفة. ومع أن التأصيل واحد لكن سترى مسائل فرعية اختلفوا فيها مع قولهم بمفهوم مخالفة. هذا كله لمسائل يعني المسائل المهمة في التطبيق والفهم والقرائن التي تحمل على الخلاف ترجح شيء على شيء. وإلا فالجميع قد اتفقوا لو قلنا في القرآن هناك نص وهناك ظاهر فالنص مقدم على الظاهر. وفي مسائل كثيرة المالكية قدموا الظاهر على الأصل وهذا لا يتأتى إلا بأنه هناك. فنبدأ في الكلام على مسألة قوالب الفهم. احنا قلنا بأن من قوالب الفهم الخلاصة أن الأصل النص عند من أصول المذهب المالكي هو الأخذ بالنص. فضيلة الشيخ خالد رضي الله عنكم أنت فوق رأس توضع شرفنا وتحسن إلينا ونسأل الله جل وعلا أن يرضى عنك وأن يشكر لك. قصرنا في حق الشيخ خالد لكن إن شاء الله نحاول يعني أن نكون بين يديك رضي الله عنك وشكر الله لك من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حفظكم ربي. لكن بس عندي جيد مستقر ما في شيء موجودين الضعف عندكم من صوت. فيقولنا من أصول مذهب المالكية الأخذ بالنص واللفظ الذي يدل على معناه دلالة قاطعة كما قلنا لا ينزل تحته الاحتمالات ما في احتمال لكن الظاهر فيه احتمال لكنه احتمال مرجوح لأن الظاهر يحمل معنيين معنى راجح ومعنى مرجوح. اللفظ الذي يحمل معنيين معنى راجح ومعنى مرجوح هذا الظاهر فيه هو المعنى الراجح والمعنى المرجوح هو المؤول. رضي الله عنك يا شيخ خالد نفع الله بك الأمة الإسلامية الله يجمعنا على خير وفي خير دائما. فالظاهر في الراجح فيه هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. طبعا المؤول هذا لا نذهب إليه إلا بشروط وشروط ثلاثة يأتي إن شاء الله تفصيل هذا الباب لكن لا يذهب إليه المرء إلا بشروط يعني ما يذهب إلى المؤول إلا بشروط. ولابد أن نعلم بأن اللفظ المتبادل للذهن هو الظاهر كالحقيقة والمجاز. أنت تقول رأيت أسدا الناس كلها تحمل رأيت أسدا وأنت مندهش تقول تعجبوا رأيت أسدا ستحملوا على إيش الأسد، الأسد هو الأسد. إلا قال رأيت أسدا يحمل سيفا وآتى بالقرينة. طبعا أنت مسألة أنك تحمل على المجاز من حقيقة المجاز لها شروط أصلا، شروط سنبينها إن شاء الله، حتى يعني هؤلاء الذين يتمسحون في اللغة ننظر ما عندهم من قوة في باب اللغة في هذا الباب، يتقوى كل واحد منهم ليرى أو لنرى ما عنده من تصحيف أو تحريف الكلم عن موضعه، وكيف أن حتى من باب اللغة لا تساعدهم على ما يفعلون، يعني حتى من باب اللغة لا تساعدهم، كما قال بعض العلماء عندما يقولون بأن الكرسي والعلم ما في لغة تساعدهم على ذلك، يعني ما خاص الكرسي حقيقة هو الكرسي أعرفش صحيح ولا لا، أنت تقول لا الكرسي والعلم أنت حملته بالحقيقة إلى المجاز، القرينة الحاكمة غير موجودة، لكن الكلام أن اللغة لا تحتمل ذلك، الكرسي ما يأتي في اللغة بحال الأحوال على أنه العلم، أرأيت؟ ما عندهم وقوف في أي شيء، يعني حتى اللغة اللي يتمسحون فيها لا يستطيعون حتى تطوعها لما يقولون، وضع اللغة والله جل وعلا. المسألة فيها يعني أمر عظيم في هذا الباب، نسأل الله جل وعلا أن يشفي الأخت الفضيلة عائشة مبارك، اللهم اشفيها رب العالمين، ونسأل الله أن يعجل لها بالشفاء ويطمئن الجميع عليه. فإذا نحن نقول في هذا الباب أنك الظاهر إذا كان اللفظ يحمل معنيين، يعني له صور ثلاثة، يحمل معنيين مستويان، يحمل معنيين أحدهما راجح وأحدهما مرجوح، يحمل معنيين معنى حقيقي والآخر شاذ. فإذا قلنا يحمل معنى، طبعا أسكالة الكرسي أنه يروح للعموم أنه أول بالعلم شاذ، يبقى كأنه لا يحمل معنيين، يحمل معنيين أحدهما راجع مستويان، هذا 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 المشترك الذي ينزل مزيت المجمل، هذا لابد له من قرينة كالقر، القر يحمل معنيين مستويان، هو الطهر وهو الحيض، لابد من قرينة خارجية تحل لنا الإشكال، أيضا كالشراء أو البيع، وشراه بثمن بخس دراهم معدود فيقع البيع والشراء، والعين أيضا كل ذلك مشترك، فلابد له من قرينة خارجية. يحمل معنيين الظاهر الراجح ومرجوح، فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. إذا وجدنا رجلا يقول لامرأة يا أمي أحمل عنك، يحمل معناه أنها أم من النسب حقيقة، أو أنها إيش لكبر سنها وللعطف والعاطفة بينهما يقول لها يا أمي احتراما، يحمل يحتمل ولا ما يحتمل؟ يحتمل، لكن الراجح لما يقول يا أمي أنها أم، صحيح ولا لا؟ فيحمل الراجح أنه الظاهر، والظاهر هذا هو المتبادر للذهن، لأنه لو قال يا أمي المتبادر للذهن أنها أمه التي ولدته، فيحمل على الظاهر ولا يحمل على المؤول إلا بقرينة حاكمة. إذا ننظر للظاهر عند المالكية وكيف استخدام الظاهر عندهم، وأيضا سنأتي بعض الأمثلة التي يعني يكون قد قدم فيها المالكية المؤول على الظاهر، وهذه أثمرت مسائل خلافية بين العلماء. يقول الباجي الظاهر في اللغة الواضح مشتق من الظهور وهو الوضوح والانكشاف، هذا الظاهر. أما في الاصطلاح فلعلماء المذهب تعريف، قال الباجي هو ما يحتمل معنيين فزائدا، يعني ثلاث معاني أربع معاني، ما يحتمل معنيين فزائدا هو في أحدهما أظهر، يعني في واحد من هذه المعاني هو الأظهر. قال القرافي هو المتردد، اللفظ المتردد بين احتمالين فأكثر، هو في أحدهما أرجح. ممكن نضرب مثلا لذلك بعد ما نأتي بالتعريف نبين الأمثلة. قال ابن جزي صاحب القوانين الفقهية لما ما السبب؟ قال اللفظ إن احتمل معنيين فأكثر فلا يخلو إما أن يكون أحدهما أرجح من الآخر أم لا، فإن كان أحدهما أرجح من الآخر سمي بالنسبة إلى الراجح ظاهرا وبالنسبة للمرجوح مؤولا. والولاية أيضا قال واللفظ الدال في حمل النطق على معنى لكنه يحتمل غيره، يعني أول المتبادر للذهن هذا والله، ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا، فدلالته على المعنى الراجح تسمى ظاهرا ودلالته على المعنى المرجوح تسمى تأويلا. إذن الظاهر حينئذ واللفظ الذي دل على معنيين أحدهما أرجح من الآخر. يمكن أضرب أمثلة ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاكم أخوكم نعم قال فإن كان صائما يعني إن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصلي. عندنا فليصلي هذه محتملة أن تحمل على الحقيقة الشرعية أو الحقيقة الإيش اللغوية، يعني فليصلي يعني فليأتي بركعات بركة ودعاء ويدعو لهم، أو يصلي يعني يدعو. طيب فلما قال فليصلي المتبادل للذهن هو هي الصلاة فكان ظاهرا، وإذا قال بالدعاء قلنا الآن أنت ذهبت من الظاهر إلى المؤول، أنت ذهبت من الظاهر إلى المؤول. والأمثلة على ذلك كثيرة، لما أتوا بالماء يعني قالوا بأنه يتوضأ بعد الطعام فقالوا يتوضأ الوضوء يحمل على الظاهر وهو الوضوء، ويحتمل معنى آخر وهو غسل يدين غسل، وقد جاءت القرينة أنه يحمل على المؤول، لكن أنا أقصده أنه هنا يحتمل معنيين، يحتمل أحدهما أظهر من الآخر، أحدهما أظهر من الآخر. حتى لو قالت له تغذى فيه قال أنت طالق، هنا المعنى عليه الصلاة والسلام محمد كيف أخبره، هو المعنى أنه يحمل على الطلاق وهو الحل من الوثاق، الطلاق الذي هو حل عقد النكاح أو الحل من الوثاق، صحيح ولا لا؟ فهو إذا حملت تحمله على الظاهر لا على المؤول، لكن لما قص القصة على عمر حملها عليه على المؤول بالقرينة، حملها على المؤول لما قالت له تغزل فيه أنا ما أرضى إلا أن تتغزل فيه، فقال لها إيش أنت قمر أنت مهدة القلب، قالت له لا حتى تقول أنت خلية طالق، فقر لا غزل خلية طالق عمي عليه، ويا حقا طالق أنت خلية طالق يعني أنا لا أحجز عليك خلية طالق من وثاق أنت يعني ده كمان بقى أصلا لو في عرفين احنا يقول لها أنت طلقة دي مش معناها أن طلاق، أنت طلقة لا نعم أنت أي واحد وقت بشوف الشارع يقول لها أنت طلقة يعني إيش الناس كلها فتقول طلقة أن في طلاق، وطلقة دي معناها أنها مدفع ناري، يعني عندما يراها تهتز أركانه ويخترب عقله ولا يتمالك ولا يقف موقفا صحيحا، فبتقال بالعمية عندنا أنت طلقة، وهو جواز طلقة يعني أنت أصلا صارخة الجمال مثلا أو شيء من ذلك، خلاص هذه عرف الناس الآن في هذا، فيحتمل اللفظ يحتمل حقا ويحتمل طلقة من خلية من وثاق. وعند الملكية أيضا في قوله تعالى فإطعام 60 مسكينا هو ظاهر، فأنك يعني أن المظاهر الذي لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين هذا في يمين الظهار عليه أن يطعم 60 مسكينا، فإذا قلنا بالظاهر فإطعام 60 مسكينا وأوقفنا المسكين معناه إيش هو المسكين، صار العدد الظاهر هنا الآن صار العدد واجبا، يعني لو أطعم 60 يوم لم يجزئ، لأن الظاهر المتواضع الذهن عندما يقول الله جل في علاه أطعم 60 مسكينا بأنه يطعم 60 مسكينا، فإذا قلنا بالمحتمل وأن المسكين قد يراد به المد فالمطلوب إطعام 60 مد مش إطعام 60 مسكين، العدد في 60 مطلوب إطعام 60 مد، وهذا يصح أن يكون في 60 مسكين ويصح أن يكون في مسكين واحد. طيب من بعد إن شاء الله تأتي متخف تأتي إن شاء الله نقول فإطعام 60 مسكين العدد هنا مراد 60 مسكينة على المسكين الذي هو المعروف الذي يملك ولا عنده كفاية ويحتاج، فده تعطي تأخذ 60 واحد تطعمه ولا يرجع إلا ذلك، لأنه قال 60 فأطعم 60 مسكين 60 مسكين صح. طيب نحن نقول بقى هنا المسكين قد تأتي ويراد بها المد محتملة في ذلك، وده المؤول، فيبقى معنى فإطعام 60 مسكينة يعني 60 مد، هو يريد من ذلك من 60 مد، يبقى 60 مد هذه لا يشترط فيها العدد في المساكين، المهم انك تكون خرجت معيار مقدار مؤقت ان هو كم 60 مد 60 مد بقى اعطيته الواحد اعطيته 10 كل واحد، فانت المهم ان انت تكون اخرجت كم 60 مد. شوف هنا الاثنين، المالكيه يقولون الاصل عندنا القران، والحنفيه يقولون الاصل عندنا القران، صح ولا لا؟ شوف بقى قوالب الفهم، المالكيه يقولون لا بد من العدد ولا يرزق الا 60 مسكين، وطبعا ده قول الجمهور. الحنفيه قالوا انه يصح ان يكون ان يعطي 60 مد لواحد لمسكين واحد. ليه بقى؟ اولا الحنفيه حملوا على المؤول لقرائن عندهم، والمالكيه حملوا على ايش؟ على الظاهر، والظاهر لابد من العدد. انت فهمت؟ اشوف هذه مساله مع انهما اتفقا على التاصيل واتفق على الدليل واحد، وجاءت المشارب مختلفه في هذا الباب. هذا كله في الفقه، العقيدة ما فيهاش هذا الكلام حتى. العقيدة التي فيها ثم شيء يدخل في هذا الباب، وده إن شاء الله سيكون دائما بالأمثلة ستكون فيه عشان ما ندخل شيئا في شيئا، لكن ده أيضا تنويه للمالكية المتأخرين الذين حادوا عن إمامهم الأمين على إمام دار الهجرة الإمام مالك. حكم الظاهر، أصولياً اتفقت كلمة النبلاء الأصوليين بوجوب العمل بالظاهر دون العمل بالمؤول إلا إذا جاءت قرينة حاكمة، ولذلك الباجي يقول إذا ورد الظاهر يعني وجب حمله على ظاهره إلا أن يدل دليل على العدول عن ظاهره فيعدل إلى ما يوجب الدليل، وهذا دلالة واضحة جدا في أن المسألة دائرة على إيش؟ القرائن هنا. المسألة هنا دليلها، المسألة هنا واقفة على القرائن، يبقى التأصيل العام أنت لا بد أن تقف عنده. ناقشني بعض الإخوة على مسألة العداد، أنا أقول بدعة، هو يقول ليس ببدعة، فأنا أردت أن أنا أبين له طريقة النقاش كيف يكون الطريق إلى ذلك، فقلت له أنا عندي هذا الباب توقيفي، والدلالة على التوقيف إيش؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عقدنا الأنامل بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي ذكرا وما بعده، فيبقى هو بيسبح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اليد، ما ودنا إلا يسبح باليد، وقال عقد الأنامل بإيش؟ فإنهن مسؤولات، يبقى الهيئة توقفية ولا غير توقفية؟ توقفية. حديث زوج النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ويتسبح بالحصى قال لها إني قلت كلمات، هذا حديث ضعيف لم يصح، إنه ممكن يقول لي إن النبي أقر زوجه على الحصى، يبقى المسألة مش توقيف، ما هو الحصى إيش الفرق بينه وبين اليد؟ يقول بذلك، صحيح ولا لا؟ تعال بالضبط كالتسجيل والمؤذن، يقول لي ما الفرق بينهم؟ فرق بعيد. قلت له أنا الآن مع التوقيف لا تسبيح إلا باليد، ويجوز التسبيح بالسبحة ما كانت على النوى لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لأنه ثبت بسنة صحيح، فما زلت في التوقيف أم خرجت منه؟ في التوقيف. ليه؟ لأن قول صاحب حجة، هو أيضا وافق على ذلك، وفعل الصاحب حجة، صحيح ولا لا؟ قال لي إذا العداد أيضا فيه العدد التسبيح، يبقى المسألة مش مسألة بقى إيش المؤثر في الحكم، هل اليد مؤثرة ولا السبحة ولا. فأنا قلت له شوف أنت الآن هتخرج من التوقيف إلى هتخرج من التوقيف إلى النظر معك، سأتنزل معك لأن أنا عندي هي إيه توقيف، أنا سأتنزل معك منها في التوقيف ماشي، سأتنزل معك أنا على التوقيف جيد ممتاز، مش على التوقيف على المعنى يعني. فقال لي العداد المعنى في التسبيح بالنوى، كان معنى في العداد ما فيها شيء، واحد اثنين ثلاثة بيعد. فقلت له العداد بس ل 7000 5000 25000. امرأة قالت لي أنا صليت على النبي النهارده من الصباح 25000. طيب فأنا قلت له النوى مهما كانت السبحة مش هيبقى واحد تخلي السبحة طول 15 دور، مش هتوصل لها، مش هتوصل أبدا ل 500 ولا صح ولا لا؟ وبعدين ما فيش ولا واحد بيمشي بسبحة يجرها في سلك الترماي ومعدي، فهي السبحة أقصاها كم؟ 100 صح كده بهذا. فأنا قلت له الآن العدد فقط، شوف أنا بتكلم بقى من المعنى، أنا عملت إيه؟ تنزلت على أنه توقيفي، لأنه إيه اللي جعلني أنا أقول السبحة هذه جائزة؟ ما ثبت على أبي هريرة، لو لم يثبت لم أقل، ويبقى الأمر على إيش؟ على اليد. تعال بقى أنت هنا في الفوارق، قلت له خلاص تنزلت لإيه؟ للمعنى، تعال أنا أبين لك الفوارق في المعنى في التسبيح بهذه السبحة والتسبيح بالعداد. أول شيء فوارق العدد المتراكمة، قال لي ما أنا بزر واحد بمسحه، المهم انك عندك العدد 25000 وانت عمال تنظر، انت هات لي اي واحد بيسبح بالعداد ما بينظرش العدد بتنظر 10000 الله اكبر 15000 يلا الله الله الله، والتاني بقى كل جهه. فهو حتى انا شفت شيخ كلمته وقلت له يعني هذه حتى اراها فيها ما فيها، فقال لي شوف انت بتتكلم، انا سبحت كام بقى؟ 500 تسبيحه وانت قاعد ما تتكلم 500 تسبيحه. قلت له يا الميزان كده، قال لي قلت له سامحني ما خلصت بقى، ما فيش نقاش، انت فاهمني؟ فانت اصلا ده ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ انا قلت له شوف عندك بقى الان خف الخلاف شويه، لان انا نزلت معاك فين؟ في المعنى. ايه اللي هيحدث؟ انه ده اول حاجه 25000 ده معناه ايه؟ في قلبي سيقع المن على الله جل وعلا، والله يقول ولا تمنن استكثر، وانت مش ممكن بالسبحه دي هتجيب لي ايه؟ هتجيب جبل نوى وعجب لي كل الملاحين والبلاحين وتعالوا يخرطوا ويعملوا النوى عندك وانت تعمل جبل 25000 مش وارد ماشي. والامر الثاني دي مدعاه للرياء ودي مدعاه للرياء، لكن هذه اقوى لان هو عامل البتاع هنا وكل ده بيكلمه بيبيع وعمال يعمل كده، مش عارف هو بيبيع ولا بيعمل كده. ايه خلاص بقت اسمها ايه؟ اسمها عاده الايه؟ العد، عاده العد. فقلت له لما حصل الفارق لم يتم الإلحاق، هو بقى دي مش فاهمها، مش قادر يفهمها. الله، مش احنا قلنا فيه ده مش مؤثر؟ مش قلنا لا إلا؟ فسبحان الله يا المسائل بقى تضع عند الله جل وعلا. هنا أنا بتكلم على هذا الباب لما؟ لأنني أقول الآن الظاهر والكل اتفق على الظاهر، طب وبعدين أنا أخرج لما أخرج بقرينة؟ القرينة لابد أن تكون قرينة قوية غير سالمة من المعارضة. دائما طالب العلم المتقن عندما يظهر له الأمر فيه أثر أو فيه توقيف إياه أن يعكر صفو التوقيف إلا بيش بحجة. اليوم كنت أقرأ في الأوسط بفضل الله جل وعلا ووجدت أنه بيتكلم على مسألة معينة، قال الآيات قد جاءت بها على مسألة اللعان يعني. فقال آيات جاءت باللعان، الآن مملوك حر في غير ذلك، قال جاءت اللعان على التعميم، من أراد أن يخصص لابد أن يأتي بكتاب أو سنة أو إجماع حتى يزيل الحكم الذي ثبت بالكتاب. فما دام الامر ثبت قال عقدنا بالانامل فانهن مستقبلات، يبقى المساله انعقدت توقيفا له الان. تريد انت اصلا توسع الدائره لابد ان تاتي بايش؟
دليل.
لابد ان تاتي بنظر قوي سالم من المعارض. هنا ده اللي بيحدث مع العلماء في هذا الباب. يعني قد يكون أستاذ محمد ضبع قد يكون في هذا مندوحة، ولذلك أنا قلت له المسألة فيها نظر ويخف الخلاف بهذا النظر، يخف الخلاف. لكن لما أقول بدعة أنا لا يمكن أقصد بالعامل أو مسبح النووي مبتدع، لأنه له مندوحة من النظر تبعده عن التبديع، لأن احنا قلنا الجهل عذر عن التبديع، التأويل عذر عن الإكراه، عذر عن التبديع. حجية الظاهر عند مالك والأمثلة على ذلك، قال الله تعالى الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا إيش بالغ الكعب، هاديا بالغ الكعب. وش الظاهر هنا في هذا الباب؟ لا لا، الظاهر في العقوبة، الظاهر في ذلك أن الهدي لا يكون إلا بمكة، إلا بمكة كل الهدي يكون بمكة، وهذا راجح. هديا بالغ الكعبة الهدي يكون بمكة، والمؤول هو أن يكون الذبح في الكعبة بس، يعني عند أو عند الكعبة، وهذا مؤول. لذلك مالك رجح الأول لأنه هو الظاهر. إذن شوف قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي حله، والهدي يبلغ حله إلى مكة. ولذلك قال مالك الأمر الذي لا خلاف فيه عندنا ألا يحلق المحرم رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديه إن كان معه، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ، وهنا حتى يبلغ الهدي محله لا يبلغ إلا بالنحر. وهنا حتى يبلغ الهدي محله عندنا ظاهر ومؤول. الظاهر هو الحلق يكون بعد نحر الهدي، ومؤول هو الاكتفاء بوقت ايش؟ وقت النحر بدل النحر. فاهمين الصورة كيف؟ مش فاهمينها؟ لا مش فاهمين الفيس. فاهمين الصورة؟ زيد محرم، زيد ايش؟ محرم، لا يحلق رأسه أبدا لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، إما أن نقول توقيته أو فعله، صح؟ ماشي. فالأعمال يوم النحر هي مرتبة، جمعها بعض المالكية على كلمة رنحط، راء يعني رات، رد مشهور بتكون رات، صح؟ ردي في الإنجليزية رنحط، راء يعني رمي، نون يعني نحر، حاء يعني طب، يعني الحلق يأتي يعني بعد. يبقى إذن الحلق مرتب على النحر، وقد قال الله تعالى ذلك ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي. فهنا بعض العلماء يقولون الظاهر أنه لا يحلق حتى ينحر على الكمال، لأنه ما سئل شيء قدم أخر قاله على الكمال حتى ينحر. والبعض قال حتى يبلغ الهدي محله، يعني يبلغ التوقيت الذي يكون فيه النحر الذي يبلغ محله. فقالوا والظاهر الحكم عليه، يعني شوفونا الآن في الترجيح أنه أخذ بالظاهر، والظاهر الحكم معول على الظاهر، والظاهر أن الحلق لا يتأتى إلا بعد فعل النحر، لا وقت النحر اللي هو بعد الشروق، يعني الرمي بيكون بعد الشروق، بتبيد مزدلفة وبعد ذلك تقف عند المشعر الحرام تذكر لا إلى 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 قبيل الشروق، ثم تدفع من مزدلفة. أنت عارف مسافة، أنت بتدفع ده مش جمل، لو جبت خيل يعني تدفع ساعتين ثلاثة على المتصل، بتدفع من مزدلفة إلى منى. الرمي لا يكون إلا بعد الشروق أبدا، لا يكون إلا بذلك. فيبقى إذا صار وقت النحر، صار هنا وقت النحر اللي هو بعد الشروق، فده وقته، فهل يحلق قبل أن ينحر؟ ده المؤول. قال لا، والحكم لإيش؟ للظاهر أنه لا يحلق حتى ينحر، مش توقيت النحر حتى ينحر. ولذلك قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وبلغ الهدي محله ونحره في مكانه، ونحره في مكانه منى. قال ذبحتها هنا ومنى كلها منحر، ومنى كلها منحر. وأيضا هنا لفتة عجيبة برضو من الإمام مالك في قوله تعالى قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، صحيح كده الآن، قال وأمهات نسائكم. هنا فيه ظاهر ومؤول، وأمهات نسائكم الظاهر فيها هي أم زوجتك، نسائكم لا يتأتى حتى في حرف الناس إلا بمعنى الزوجة، وأمهات نسائكم. فهنا الإمام مالك أخذ بالظاهر هنا على في قوله وأمهات نسائكم من المحرمات أنها محرمة، فقال المزني بها أمها لا تحرم، لأن الظاهر في الآية وأمهات نسائكم ها لعرف الناس نسائكم يعني أزواجكم، يبقى أم زوجة، فقد تكون محرمة أم الزوجة، لكن أم المزني بها لا تكون محرمة، ده مؤول. ونسائكم تتأتى بمعنى الزوجة أو تتأتى بالمرأة التي يأتيها، فصارت نساء خاصة به يعني يأتيها. طب أتاها حراما أمها من الزنا تحرم أم لا؟ أتاها حلالا أمها تحرم قبل الإجماع. فشوف مالك يرد من قال بتحريم الزواج من أم المزني بها على الظاهر في الآية، وهي ليست نصا حقيقة. فقال الظاهر هنا في قول أمهات نسائكم، ولذلك الشافعي تفنن في ترجيح هذا القول بأنه قال إن الشرع جعل لها مكانا أن يسافر بها ويخلو بها ويقبلها ويوقرها ويحترمها، والأخرى لم يجعل لها ولا حكم من هذه الأحكام. كيف تسوون ما فرق الشرع؟ فهمتم؟ فهنا أصوليا مالك ردهم بالتأصيل، الفرق بين الظاهر والمؤول، وأن الظاهر الحكم له إلا بقرينة، وإن القرينة عندكم الماء ليس قرين. والشافعي رد ذلك بالأحكام التي ارتبطت بأم الزوجة على التوقير والاحترام والسفر بها، خلافا للمزني بها. لما يحول هو هيجوز العمل بالمؤول، بس القرينة جاءت على لا حرج،
لا يقدم كمالا،
فيجعلها لا يجعلها ترتيب الكمال فقط مش الوجوب. القول الشافعي بيقول أم الزوجة أنت لك أن تخلو بها ولا ما تخلو بها، ها لك أن تقبل يدها تقبل رأسها، لك لك أن تنفع حجرتها ولا ما لك، أم الزوجة مش عارف إيش الشيخ يخلو بها خلاص، فجعلها أحكام مختصة بها، فهمت؟ لكن أم المزني بها ولا لها ولا حكم هذه الأحكام، ليس لها أي حكم هذه الأحكام. نفس قول مالك، لكن مالك أظهرها أصولية، لأن النص أمهات نسائكم هي نسائكم أزواجكم، عرف الناس أنه نسائكم لا تطلق إلا على الزوجة، فهمت؟ وقد تطلق على المرأة يأتيها الرجل. فإذا الأصل في الحكم هو تقديم الظاهر على المؤول، وبينا الأمثلة عند مالك في هذا الباب. وعند مالك تتعجب تقول أصل مالك أصلا ثم خالفه وعلماؤه خالفوه، طيب إيش فيه؟ قد قدم المؤول على الظاهر، قد قدم المؤول على الظاهر. وكيف قدم المؤول على الظاهر؟ قالوا لا يؤخذ بالمؤول ولا يترك الظاهر له إلا إذا جاءت القرائن، تعاضدت بإيش؟ بالأدلة، جاءت القرائن. ولذلك ترى الإمام مالك قال في قوله تعالى يا الذين أمنوا إنما المشركون نجس، ظاهر الآية المشرك نجس، عرقه وفمه صح كده، لعابه كل شيء فيه، ثيابه ونجس خلاص، إنما المشركون نجس، وهذا الظاهر صحيح ولا لا؟ الإمام مالك لم يأخذ ظاهر الآية، الله يا إمام أصلت تأصيلا، وتأصيلك ظاهر بأن الظاهر وجب العمل به، أنت ألجأت المؤول هنا الآية، فقال الآية تحتمل أن تكون النجاسة نجاسة معنوية، والنجاسة المعنوية هذه مؤولة، فهنا ترك الظاهر للمؤول. لما قلنا القرينة حاكمة، القرينة الحاكمة عند مالك النظر، لابد أن تفهم أخي الكريم ما القرينة الحاملة على ذلك، لابد أن تقول القرينة الحاملة على ذلك إما أن تكون أثرا أو تكون نظرا. القرينة بتكون أثر، وده الغالب أثر أو صحة نظر، حيث أنه لا يتأثى كل إنسان يقول عندنا قرينة فعل ذلك، كما قالوا بأن قول الإنسان طهور إناء أحدكم معناها شيء ما عشينا مش عارف طهور إناء أحدكم، شيلها قبل ما يقولون الظاهر الطهور ده لا يكون إلا من إيش؟ ندس أو حدث، ولا حدث على الإناء يكون ندس. يقولون لا، لأنه قال السواك مطهرة، ذهب للمؤول فنقول له أتينا بالقرينة الحاكمة التي جعلت تذهب إلى المؤول في هذا البلد. هو الإمام مالك يرى في قوله تعالى الذين أمنوا إنما المشركون نجس حملها على المؤول بقرينة، والقرينة هنا عنده نظر لكنه نظر معتبر سلم من المعارضة. وش النظر الذي عند الإمام مالك هنا؟ قال كما أن الموت علامة النجاسة فالحياة علامة الطهارة وهو حي. فيبقى إذن إطلاق القرآن على نجاسته يقصد بها النجاسة المعنوية. أسهل من ذلك أن نقول بأن أهدنا القرآن الأثرية، وهذا الذي يجعلنا نقوى ونتقوى لوجود القرينة الأثرية. إيش بقى القرينة الأثرية يا شطار؟ قال حذيفة، وهو أيضا رواية عن أبي هريرة، قال أجلبت فقابلت النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت فانسللت فذهبت فاغتسلت، صحيح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله المؤمن لا ينجس. طبعا هذه ليست قليلة، هذه تقوية لمن قال بالنجاسة، يبقى مفهوم مخالفة ايه؟ انه ينجس، صح؟ وده اللي احتج به ابن حزم يعضد الظاهر. قلنا لا، تعال عندنا قرائن تؤول ذلك، وهي اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على اليهود وقابل الاكل عند اليهود، لو كانوا على النجاسة ما اكل عندهم. امرأة دعته على الشاة وسمته شاة المسمومة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سلخة، نعم، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأباح الله نساء أهل الكتاب، ولم يأمر بالغسل عند الاحتكاك إلا إذا جماعا كان جماعا، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذه كلها قرائن أثرية تثبت لنا أن النجاسة المقصود بها نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. وثمامة ثمامة ربطه النبي بسارية المسجد ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل فالمسجد، صحيح ولا لا؟ ايضا من قوله تعالى الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، فهذا ظاهر يفيد ان الوضوء لا يكون الا اذا قام الا بعد قيامه للصلاه. يعني الراجل ده معنى الظاهر كده ايه؟ اذا قمتم الى الصلاه الله اكبر وبعد تدخل تتفضل ترجع، ده الظاهر. طبعا هذا غير مراد، بحال من الاحوال هذا غير مراد، بل المراد من ذلك هو معنى إذا قمت للصلاة، يعني إذا أردتم القيام. طب إضمار هنا جعل إضمارا هنا، والأصل عدمه، أصل الظاهر قلنا القرينة الحاكمة، ولأن النبي هو إيش القرينة منها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحد إن الله يقبل صلاة أحدكم إذا أحد حتى يتوضأ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هنا إذا أردت أن تقرأ القرآن، وهنا شو ابن حزم يطبق التأصيل الظاهر، يقول بعد ما تقرأ القرآن قل استعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني توجه فإذا مات. ولأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قرينة، وكان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي نفسه صلى الله عليه وسلم. أيضا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، مش بقى عندهم هذا، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. الظاهر هنا إيش؟ الظاهر هنا أن النفي يتسلط على الوجود، وهو موجودة قام وركع وسجد، يبقى يتسلط على إيش؟ على الصحة. يبقى التقدير هنا لا صلاة لجار المسجد، يعني صلاة صحيحة لجار المسجد إلا في المسجد. لم المالكية لم يأخذ بذلك، والمؤول هنا طبعا الأصل يبقى لا صلاة صحيحة ده الظاهر صحيح، لا صلاة كاملة ده الإيش المؤول. قالوا القرينة حملت على المؤول، وش القرينة الأثر؟ نقول القرينة لابد أن تبقى أثرية أو صحة النظر، صح كده نظرية مش أي نظر، نظر يسلم المعارضة. فنقول القرينة الأثرية موجودة بقول النساء صلاة الجماعة تفضل صلاة تفضل بدل صلاة الفرد إيش، ومنها أنه يكون جار المسجد أو الآن. الأفضلية دلت على 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 صحة الصلاة. ممكن نقول أيضا في هذا الباب مسألة البيعان بالخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا الظاهر لم يتفرقا بإيش بالأبدان. الإمام مالك أخذ بالمؤول وقال التفرق هنا تفرق بالكلام، وجعل القرينة الحكيمة على الحديث عامل أهل المدينة. نقول له قف، وده مما أضعف المذهب، وده مما أضعف المذهب، وهذا سيأتي أنا ليش لا أشبع القول فيه لأنه لا نتعجل شيئا قبل أواني، سيأتي تفصيله في مسألة الأحاد رد الأحاد لعمل أهل المدينة، وده دي إشارة لضعف المذهب هنا، هنا يضعف المذهب، هنا يضعف المذهب المالكي برد أحاديث الأحاد من أجل عمل أهل المدينة. وحتى في كثير من الأحاديث التي ردها الإمام مالك وخالفه أهل المدينة في عمل أهل المدينة، قالوا يعمل به في أهل المدينة، البيعان بالخيار الزهري قال أنه يعمل بأهل المدينة، وابن عبد البر قال بذلك. ومن ذلك أيضا قول سلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. الظاهر هنا هو إيش؟ أنها طهارة من النجاسة، إزالة النجاسة وطهارة منها، والمؤول هي طهارة الكمال الاستغفار، الاستغفار، ولا قرين على التأويل هذا، ده أكد بغسل بالتراب كمان، وفيها أيضا عدم اقتناء الكلب نبس، ولذلك الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يبقى لنا مسألة من الأهمية، إذا هذه الأمثلة أجمعناها حتى يعرف المرء كيف يكون الباب في هذا والاستدلال أيضا به. أقول إخوتي الكرام إحنا أخذنا قوالب الفهم عند المالكية في مسألة القرآن والأصل الأصيل النص الظاهر المؤول، والنص أقوى من الظاهر، فيقدم النص على الظاهر وجوبا إلا أن تأتي قرينة تقوي الظاهر فتجعله فوق النص. فالقراءة المحتفة هذا أيضا باب العلم، باب العلم بحث طالب العلم في القراءة المحتفة التي، وهذا ينفع جدا في باب الأصول العام، باب التعارض والترجيح في هذا الباب، فإن النص والمؤول عند المالكية ليست في رتبة واحدة أو ليس في رتبة واحدة، فالنص أقوى في الدلالة من الظاهر، فيقدم النص على الظاهر عند التعارض. لما؟ لأن النص لا يحتمل التأويل والظاهر يحتمل التأويل، وهذا صحيح، لكن قد يقدم المؤول يقدم الظاهر على النص بإيه؟ بالقرينة، كما بينا تقديم المؤول على الظاهر بالقرينة. والظاهر هو المتردد بين احتمالين وأكثر، أحدهما راجح، فنقول الفرق بين الظاهر والمجمل. وش المجمل؟ المجمل هو الذي تردد بين احتمالين أو أكثر لا ترجيح لواحد على اللي هو كالمشترك العين القر الشراء. إذن الظاهر لا يحتاج لقرينة لظهوره، والمجمل يحتاج لقرينة للترجيح. ولذلك صاحب القرينة الفقهية قال اللفظ إن دل على معنى ولم يحتمل غيره فهو النص، مفيش احتمالات، وإن احتمل معنيين فأكثر فلا يخلو إما أن يكون أحدهما أرجح من الآخر، الأرجح يكون ظاهرا والمرجوح يكون مؤولا تأويلا، والتأويل هو إخراج اللفظ عن ظاهره لقرينة. هو إخراج اللفظ عن ظاهره لقرينة وله شروط ستأتي إن شاء الله. وإن لم ترجح أي الاحتمالات فهذا مجمل، وكما قلت الظاهر قد يلحق بالنص بل يرجح عليه إن جاءت القرينة الحاكمة في ذلك. كما نقول فليصلي، الظاهر فيها الصلاة، ده مش نص، الظاهر فيها الصلاة، الظاهر فيها الصلاة، والمؤول أن يدعو. صحيح جاءتنا قرينة جعلتها نصا بأن النبي صلى، قام فتوضأ فصلى، كان صائما قدم الطعام فقال إني صائم وصلى، فأكد بالقرينة أن الظاهر ذهب إلى النص. من البحث المهم في هذا الباب العام، دلالات العام من الظاهر ليست من النص، وهذا يفرق بين الجمهور وبين الحنفية. الحنفية يرون أن دلالات العام على الأفراد دلالة قطعية، والصحيح أنها ظنية. فدلالات العام من الظاهر، وتعلمون أن العام هو شمول اللفظ المدلول الصالح له دفعة واحدة من غير حصر. أكرم الطلبة، يبقى كل الطلبة مرة واحدة. إذن العام هو اللفظ المستغرق للجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد مثل الرجال، فإنه يستغرق جميع ما يصلح له. ارتقى النص أن النسل دعا لطعام وكان صائما فقام فتوضى وصلى،
ثبت
ذلك. والعام دلالته من الظاهر لأنه يحتمل التخصيص، لذلك بعد على النص. وذلك قال القرافي في اللفظ متى رجح في احتمالات، في احتمال من الاحتمالات قلت أو كثرت سمي ذلك اللفظ ظاهرا بالنسبة لذلك المعنى، كالعموم بالنسبة للاستغراق فإن اللفظ ظاهر فيه دون الخصوص. ليش؟ لأن العام معرض للتخصيص، فالعام ظاهر من جهة دلالته على العموم والاستغراق لجميع ما دل عليه مع احتماله التخصيص لدليل يدل عليه، فيحمل معناه على الظاهر وهو العموم دون الخصوص. وأيضا النظر وترجيح الحقيقة هو ترجيح للظاهر، الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له. تقول رأيت أسدا، ما معنى رأيت أسدا؟ صاحب الزئير هو أسد الغابة. والمجاد هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة، لعلاقة بينه وبين ما وضع له، كإطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع، رأيت أسدا يحمل سيفا. فإن كان اللفظ يحتمل المعنيين فهو على الراجح أنه أسد في الحقيقة. فالحقيقة هنا تدل على الظاهر أنه يحمل على الحقيقة، ولأنها تحتمل الآخر جعلناها ظاهرا ليس نصا. والمطلق أيضا من الظاهر، والمطلق هو المطلق والقائد من أبواب الخاص، لكن المطلق هو ما دل على شيء شائع في جنسه على البدلية ليس دفعة واحدة. الفرق بينه وبين العام أن العام دفعة واحدة، أكرم الطلبة، أكرم طالبا، يبقى أنت بدلية، تكرم زيدا عمران، أكرم رفيدة هنيدة، مفهوم؟ أما لما أقول أكرم الطلبة يبقى أكرم زيدا وعمرا ورفيدة وهنيدة، يبقى الجميع، يبقى هذا دفعة واحدة. الثاني على البدلية اللي هو المطلق، ودلالته ظاهرة أيضا على الظاهر. وقالوا المقيد نص، كما قالوا أيضا بأن المخصوص نص. يبقى لنا الكلام أيضا في الفهم هنا على فهم علمائنا من المالكية في الكلام على مفهوم فحوى الخطاب، مفهوم الموافقة، قياس الأولى، وأيضا مفهوم المساوي في هذا الباب. لو في أسئلة تفضلوا، طبعا أنا مش هنغلق، أنا بس هرتاح دقائق ونعطي المغني ثم نعطي صحيح البخاري.
ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذا فقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص نية ربي وبارك على شيخ نبيل الخلق وضاح المحيا.